رائدهم وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم المميز فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص والقبول، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسعدني أن أستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمد؟
الحمد لله بخير، الله يبارك فيكم.
ربنا يبارك في حضرتك ويرفع قدرك ويثبتك على الحق إلى أن تقوم.
آمين.
أرجو منك الدعاء الأمي بالشفاء.
الله يشفيها وعافيها.
آمين يا رب العالمين، وتدعو لي بالهداية والتوفيق دائما.
الله يثبتنا إياكم على الحق.
عندي سؤالين نصحت.
نعم.
السؤال الأول.
طيب، نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
اي نعم، تفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ محمد،
حياكم الله.
شيخ محمد، عندي سؤال لو سمحت لي. شيخ محمد،
تفضل.
انا شغال في مقهى.
نعم.
طبيعه شغلي شغال في مقهى، يعني قهوه.
اي نعم.
طبيعه شغلي على البوفيه، اعمل شاي وقهوه وعصير وكل الحاجات، يعني محلله مش محرمه.
نعم.
بس بالنسبة لأنا شايفه قدامي يا شيخ محمد ناس يعني تلعب كوتشين على مشاريب، يعني ممكن نسميه قمار، وبعض الألعاب الشيطانية زي الضمنة وشغلات دي كلها على بعضها.
نعم.
والله يا شيخ محمد، الناس اللي شايفه قدامي يعني أول ما بيسمعوا الأذان وهم قاعدين لم يتحرك لهم ساكن بالمرة إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. سؤالي يا شيخ محمد، هل يجوز أن أروح الحج أو العمرة بالفلوس اللي أنا شغال بها حاليا؟
طيب حاضر.
وهل شغلي ده يا شيخ محمد حرام ولا حلال؟ بالله عليك افتيني اذا كان حرام او حلال فيه.
حاضر حاضر.
ويا ريت يا شيخ محمد نصيحه لكل العاملين وصاحب الشغل ولكل اللي شغالين معي في القهوه، يعني اذا كان شغل محرم او محلل، عشان بس يعني يسمعوا البرنامج ويعملوا به ان شاء الله باذن الله.
طيب حاضر. طيب، نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تفضل.
السلام ورحمة الله.
ألو.
أي نعم، تفضل.
أيوة يا شيخ.
تفضل.
لو سمعت يا شيخ محمد، والله كنت عايز أسألك في حاجة كده.
نعم.
لو سمعت يا
شيخ
محمد، والله
كنت
عايز أسألك في حاجة كده. نعم.
أنا بشتري خروف أو جدي أو أي حاجة وألم إخواتي وأذبحهم. مراتي بتقول لي ده حرام عليك، ده ما يبقاش صدقه وما.
على طول بسرعه، الله يبارك فيك. السؤال ايه؟
السؤال اللي انا اللي بعمله ده غلط ولا صح؟
ايه السؤال ايه؟ ما سمعتش. عاوز حضرتك تعمل ايه؟ سيبك من ما تسمعش الصوت.
خروف او جدي.
أيوة.
او اي حاجه نذبحها.
ايوه. ها.
وهي بتقول لي انت بتبذر، ده تبذير.
طيب حاضر، حضرتك عاوز تعمل هذا بنية الصدقة؟ طيب حاضر حاضر.
ايوه، بنية اني بلم اخواتي وبذبح الحاجة ديت وبنتلم كلنا.
حاضر. طيب، جزاك الله خير. حاضر. طيب نستقبل سؤال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
الشيخ معي؟
أي نعم.
ازي حضرتك يا شيخ؟ أشهد أن لا إله إلا الله.
حبك الذي أحبني فيه، الله يكرمك.
ألو.
أي نعم تفضل.
أسألك شيخ الدعاء للناس إن شاء الله. سؤالي عن الآية بتاعت فأولئك ما الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء. ألو.
أي نعم، إيه السؤال؟
السؤال هل ده ترتيب للدرجات؟ وهل يجوز إن دلوقتي نكون من الصديقين؟
طيب حاضر.
جزاكم الله خير.
وإياكم. طيب استقبل سؤال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت انا ممكن اسال حضرتك اربع اسئله؟
طيب اتفضل.
انا بس بدرس في معهد واختلط عليا شيء في الفقه وشيء في العقيده.
نعم.
اول مساله في الفقه، المعلمه كانت بتقول لنا ان الائمه بيقولوا المراه دخلت الصلاه وهي كامله بحجابها وانكشف شيء من شعرها او من ايديها غصبا عنها، فالإمام ابن حزم بيقول إن هي تعيد الرقعة اللي انكشف فيها أحد عورتها يعني. أما في إمام أحمد فبيقول إن هي الصلاة صحيحة، والإمام الشافعي بيقول إن هي تعيد الصلاة كلها. فالمعلمة قالت إن ناخد رأي الإمام ابن حزم لأنه الأحوض والأكمل، فأنا عايزة أريك حضرتك تفسر لي في المسألة دي.
التي ينكشف منها شيء أثناء الصلاة؟
أيوة. طيب. إن الإمام ابن حزم بيقول تعيد الرقعة.
طيب حاضر.
المسألة الثانية، القطعة اللي هي أسفل الذقن عند المرأة.
نعم.
المعلمة بتقول إن هي ديت إذا حسبتها من الوجه فلازم تغسليها في الصلاة.
إيه بس سمعتش إيه حضرتك، إيه الجزء الأول إيه؟
اللي هي القطعة اللي أسفل الذقن عند المرأة.
أيوه.
إذا أنا ما حسبتهاش من الوجه فأنا أغطيها في الصلاة، إذا حسبتها من الوجه فأنا أكشفها في الصلاة ولكن أغسلها في الوضوء.
نعم.
السؤال الثالث، انا عايز اعرف فتوى
ايه السؤال في ده، ايه السؤال في الجزئيه دي، عاوز ايه؟
عايز اعرف يعني الصح في الكلام دوت ايه.
طيب حاضر.
السؤال الثالث، عايز اعرف فتوى الامام ابن عثيمين في اسم ملك وايمان.
اسم ملك
وايمان.
وايمان،
ايوه
ماشي.
وحضرتك تعلم السؤال الرابع اللي هو ال70,000 اللي يدخلون الجنه بدون حساب ولا عذاب، ان هم لا يسترقون. فالمعلمه في العقيده قالت ان من الرقيه الدعاء، ان قصدي الدعاء الرقيه جزء من الدعاء، فالاولى والاحوط ان احنا ما نطلبش الدعاء من اي بشر يعني.
طيب حاضر.
فانا عايزه اعرف صحه الكلام دوت. واخيرا بس معلش يا شيخ، سؤال خامس انا اسفه، بس هو في معنى حديث ان هو اذا الام ماتت فينده ملك ويقول يعني ماتت التي كنا نرزقك من اجلها، ده في حديث في المعنى ده ولا لا؟
طيب حاضر.
جزاك الله خير.
وياك. طيب نستقبل السؤال الاخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل. طيب استقبل السؤال الاخر. السلام عليكم.
وعليكم.
تفضل.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا، الله يبارك فيك.
عامل ايه؟
بخير الله يحفظك.
اسالك الدعاء يا شيخ محمد.
الله يثبتنا واياك.
انا احبك في الله والله يا
شيخ محمد. احبك الذي احتني فيه. تفضل.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام، شكر الله لك. جزاك الله خيرا. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا مولانا، كان لي كذا سؤال يعني.
نعم.
علامات قبول الطاعة.
قبول الصلاة؟
قبول الطاعة.
اي نعم.
وعايز اعرف كيف الطريق الى الله عز وجل، وعايز اعرف علامة الخشية والحب لله، وعايز اعرف علامة المتكبر.
ما شاء الله.
وعايز اعرف.
طب بس واحدة واحدة. علامات الخشية وايه تاني؟
والحب لله.
طيب.
وعايز اعرف ايه علامة المتكبر، لان في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
طيب ماشي.
وعايز اعرف ازاي الثبات على الطاعة.
ما شاء الله. طيب ماشي.
وجزاكم الله خيرا.
وإياكم، ربنا يبارك فيك. هذه ما شاء الله اسئلة عاوزة الاجابة عليها، عاوزة حلقة كاملة، لكن ان شاء الله ساختصر. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا وبارك في عملك وجعلك لنا دائما يا رب.
آمين يا رب.
شيخنا أريد أن أسألك، أنا حامل شهرين.
نعم.
والجنين مات في بطني، أريد أن أجهضه، فبعد الإجهاض هل أعتبر نفاس أم لا؟
حاضر، الجنين توفي؟
نعم.
طيب ربنا يعوضك خيرا.
آمين يا رب. وفي كمان سؤال آخر، ما الفرق بين عدة الأرملة وعدة المطلقة؟ ليس الفرق الزمني ولكن تنفيذ العدة.
طيب حاضر،
شكرا،
حياكم الله. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخ العزيز وجزاك الله عنا كل خير. والله يا شيخ محمد يعني لو ظللنا ليلة والنهار ندعو لكم ولجميع علماء قناة الرحمة، والله ما يوفيناكم حقكم.
ربنا يبارك فيكم، جزاك الله خير.
حضرتك.
نعم.
حضرتك كنت وعدتنا بحلقات فضيلة الشيخ ابن جرير ابن جبرين رحمة الله عليه، يعني أنا بذكر حضرتك بهذا الأمر.
وحلقات مين؟
فضيلة الشيخ ابن جبرين.
طيب ماشي.
ولي عند حضرتك كذا سؤال.
نعم.
السؤال الأول، لو شيخ رد لو أي أحد ردد كلمات أغنية بها موسيقى، هل هذا حرام؟
حاضر.
السؤال الثاني، أريد أن أسمع مقولة ابن مسعود رضي الله عنه، من كان مستنا فليستنى بمن قدمه.
حاضر.
السؤال الثالث، هل أهل السنة والجماعة تتكون من فريقي الأشاعرة والماتريدية؟
طيب.
السؤال الثالث، التحريم لا يستلزم النجاسة، أما النجاسة فتستلزم التحريم، هل هذه قاعدة فقهية؟
نعم، السؤال الأخير إيه؟
التحريم لا يستلزم النجاسة، أما النجاسة فتستلزم التحريم، هل هذه قاعدة فقهية؟
طيب حاضر،
جزاك الله خيرا.
حياكم. طيب أستقبل اتصالين أخيرين وأكتفي، لأن الأسئلة أصبحت كثيرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا محمد؟
اهلا وسهلا.
اني احبك في الله.
احبك الذي احبتني فيه.
والله يا شيخ محمد دايل ان انا اترك الدخان وكذا، الحمد لله الواحد بيصال له تمام، بس الدخان قاعديني لا اكتر من 5-6 شهور عمال اجهد في نفسي واكسر السجاير وبرجع لها تاني ومش عارف ايه الحكايه.
اسال الله ان يثبتك، اسال الله ان يثبتك وان يعينك على تركه.
وعندي سؤال ثاني يا شيخ محمد.
نعم.
والدتي الله يرحمها،
امين يا رب،
متوفيه دلوقتي 12 سنه.
نعم.
اتوفت في حالة وضع هي والجنين، والجنين اتدفن معاها.
نعم.
بس والدتي كانت بالنسبة للصلاة كانت بتقطع في الصلاة. الواحد يحتسبها من الشهداء ولا ايه؟
طيب حاضر.
ما شكرا يا شيخ محمد.
حياكم الله. طيب استغفر صلاة أخيرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا حبيب قلبي؟
الله يبارك فيك، أحبك الذي احتني فيه.
جزاك الله خير الجزاء عنا يا شيخ محمد والله.
وإياكم، الله يرفع قدرك.
والله أحبك كثيرا جدا، الله يجزاك خير ويبارك فيك يا رب.
آمين يا رب، أحبك الذي احتني فيه، جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك يا رب وطول في عمرك. شيخ محمد لو سمحت.
نعم.
أيهم أفضل، أجاهد بنفسي في تحرير الأقصى أم أربي أطفالي ليكونوا شهداء في الأقصى؟ وجزاكم الله خيرا.
حاضر حاضر.
السلام عليكم.
طيب أعتذر لإخواني وأخواتي لهذه الأسئلة الكثيرة، وأرجو أن يسامحوني وأشرع إن شاء الله تعالى في الإجابة، والله تعالى أسأل أن يرزقنا إياكم التوفيق والسداد، إنه لذلك والقادر عليه. طيب السؤال الأول، أخونا الكريم يسأل ويقول بأنه يعمل في مقهى، وطبيعة عملي أنه يعد المشروبات، يعني يعد الشاي، يعد العصائر إلى غير ذلك. هو يسأل السؤال الأول، هل يجوز له أن يحج من ماله هذا، مع أن هنالك بعض المخالفات التي تحدث على المقهى من بعض الجالسين، كأن يجلس مجموعة مثلا تشرب تلعب كوتشينة أو ضمنة أو طاولة على المشروبات على المشاريب، بمعنى أنه اللي يتغلب هو اللي يدفع قيمة المشاريب. طيب فالأخ بيسأل هل يجوز له أن يحج أو أن يعتمر من ماله هذا؟ والجواب نعم، يجوز له أن يحج وأن يعتمر من ماله هذا، باعتبار أن ماله هذا الأصل فيه أنه حلال، لأنه نتيجة عمل الأصل فيه الحل، ألا هو أنه يعد المشروبات الحلال، فهو لا يقدم مشروبات محرمة. وهذا مال حتى ولو قلنا بأنه مال مختلط يعني فيه حل وفيه شبهة حرام، فجمهور أهل العلم على جواز التعامل بالمال المختلط، وإن تصدق بشيء من ماله بنية أن يطهر هذا المال فهو أولى وأكمل، لكن لا حرج أن يحج وأن يعتمر من هذا المال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. أما إخواننا الذين يلعبون على المشروبات فالأولى ألا يفعلوا ذلك، يعني لو تقدم أحدهم بالحساب أو بتقديم قيمة هذه المشروبات ويشرب الجميع ويعني يقضي هؤلاء هذا الوقت في غير لهو وفي غير معصية، لأن بعض أهل العلم يحرم الضمنة ويحرم الطاولة، لأن هذا الزهر الذي يسمى بالنردشير هذا محرم في دين الله تبارك وتعالى عند كثير من أهل العلم من المحققين، فالأولى ألا يضيع المسلم وقته في مثل هذا، الأولى ألا يضيع المسلم وقته في مثل هذا، فإن اضطر للجلوس على مكان من هذه الأماكن ليشرب مشروبا أو ليتناول نوعا من أنواع السندوتشات مثلا لظروف معينة قد يكون في بلد آخر أو في مكان آخر ولا يجد مكانا، لمثل هذه الضرورات ليتناول مشروبا حلالا أو ليأكل نوعا من أنواع الطعام كالسندوتش أو إلى غير ذلك فلا إثم عليه إن شاء الله تعالى ولا حرج، أما أن يضيع وقته في مثل هذا فالمسلم أحرص على وقته ولا ينبغي له أن يضيعه في هذا. وعلى أخينا الفاضل أن يتصدق بجزء من ماله وليحج وليعتمر من هذا المال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال باعتبار أن أصل عمله الحل، باعتبار أن أصل عمله حلال، والله تعالى أعلم. ونصيحتي لإخواننا من أصحاب المقاهي، أنا لا أحرم أن يوجد مكان ليتناول الحاضرون والجالسون عليه المشروبات الحلال والأطعمة الحلال، لا أحرم هذا، لكن لا يجوز على الإطلاق لصاحب المقهى أن يقدم مشروبات محرمة كالشيشة مثلا، فالتدخين تدخين الشيشة حرام، وتزداد الكارثة والمصيبة إذا كانت تقدم المخدرات كالحشيش والأفيون، وبعض المقاهي تشرب عليها المخدرات وهذا حرام، ومال صاحب المقهى حرام، ومال العامل والموظف الذي يقوم بإعداد هذه الأحجار أحجار الشيشة التي تكون فيها المخدرات هذا العامل راتبه أيضا حرام، راتبه أيضا حرام لقوله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك تزداد المصيبة إذا كان صاحب المقهى يقدم أفلاما إباحية داعرة من أجل أن يجمع عددا كبيرا من الحضور على للمقهى ليشربوا مشروبات ليحقق الربح الحرام إلى غير ذلك، فلا يجوز لصاحب المقهى أن يقدم مشروبات محرمة أو أن يقدم أطعمة محرمة أو أن يقدم أفلام محرمة بدعوى أن يكثر عدد الجالسين على المقهى، فماله هذا الذي يحصله من هذا الحرام حرام، المال الذي يحصله من تقديم المشروبات المحرمة حرام، ومن تقديم الأفلام المحرمة حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، فأرجو من إخواننا من أصحاب المقاهي ألا يقدموا عليها الحرام لا من المشروبات ولا من الأطعمة ولا من الأفلام الإباحية الداعرة التي تحول الزهاد العبيد إلى فساق فجار، فبعض المقاهي يستحل تقديم وطرح مثل هذه المحرمات فهذا لا يجوز. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فلا يجوز أيها الأفاضل، لا يجوز أن نستحل لأنفسنا الحرام، فأيما جسد نبت على السحت أي على الحرام فالنار أولى به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنصح لأخينا السائل إن يسر الله عز وجل له عملا آخر لا شبهة فيه على الإطلاق فهو أولى وأكمل بلا منازع ولا خلاف، إن يسر الله له عملا آخر لا شبهة فيه ولو كان براتب أقل مما يحصله الآن فلا لا شك ولا ريب أنه هو الأولى والأفضل والأكمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا يكون حلال الطيب إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا يسأل ويقول
أحب أن أشتري خروفا وأن أذبحه بنية أن أجمع الأهل جميعا والأسرة جميعا ليأكلوا عندي في بيتي بنية الصدقة، فهل هذا جائز أم أنه نوع من أنواع الإسراف والتبذير كما تقول له زوجته؟ لا يا أخي الحبيب، بل هذا نوع من أنواع الصدقة والقرب إلى الله تبارك وتعالى، وأنت مأجور على فعلك هذا أجرين إن شاء الله تعالى، أما الأجر الأول فهو بنية الصدقة، وأما الأجر الثاني فهو بنية الصلة. أما الأجر الأول فهو أجر نيتك أنك تتصدق بهذه الذبيحة، ويجوز أن تتصدق على أهلك، والصدقة على الأهل فيها أجران، فيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، أجر الصدقة وأجر الصلة، فجزاك الله خيرا، وليس هذا من الإسراف ولا من التبذير في شيء. أسأل الله أن يخلف عليك وأن يبارك لك في أهلك وزوجك ومالك وأولادك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يقول: هل هذا الترتيب حسب الأفضلية؟ والجواب نعم، فالأنبياء هم أفضل الخلق، الأنبياء والمرسلون هم أفضل الخلق، فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء والرسل. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، ولا شك ولا ريب أن مرتبة الصديقية تأتي بعد مرتبة النبوة، مرتبة الصديقية تأتي بعد مرتبة النبوة، والنبيين والصديقين والشهداء، ومرتبة الشهداء تأتي في المرتبة الثالثة بعد مرتبة الصديقين، والصالحين مرتبة تأتي بعد مرتبة الشهداء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، للمجاهدين في سبيله. ولا شك أن من يسقط منهم شهيدا فله نفس الدرجة وله نفس الأجر، بل وأعظم وأعلى. والصالحون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم بالصالحين، وأن لا أحرمنا لكم صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذه أحسن الرفقة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. الأخ يقول: وهل يجوز أن يكون الإنسان الآن من الصديقين؟ والجواب نعم، مرتبة الصديقية مرتبة يدخلها كثير من الخلق في كل زمان وفي كل مكان، هذه المنزلة ينزلها كثير من الخلق من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك ولا ريب أن أعلى من حقق مرتبة الصديقية في الأمة هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه، لكن لا مانع على الإطلاق من أن ينزل هذه المنزلة الآن كثير من الموحدين الصادقين من أتباع أمة سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصديقين. كيف يرتقي الإنسان إلى مرتبة الصديقية؟ بقول الصدق وفعل الصدق، وأن يكون حاله حال الصدق، لأن الصدق أقسام: قول الصدق، الصدق في الأقوال، والصدق في الأفعال، والصدق في الأحوال، أي في النيات وأعمال القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فإذا أردت أن تكون عند الله من الصديقين فاصدق في قولك، واصدق في عملك، واصدق في حالك، إن كنت كذلك فأنت من الصديقين، وتحشر إن شاء الله تعالى مع الصديقين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصديقين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الأخت تسأل عن المرأة التي ينكشف عنها أو ينكشف منها عضو من أعضاء أو عورة من عوراتها في الصلاة. تسأل عن المرأة التي ينكشف أو تنكشف عورة من عوراتها في الصلاة. نعم، للعلماء في ذلك بالفعل أقوال، فمنهم من يقول ببطلان الصلاة بالكلية، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، هذا هو القول الأول. إذا انكشفت عورة من عورات المرأة في الصلاة كشعرها مثلا أو شيء من جسدها بدون باستثناء الوجه والكفين، فالوجه والكفان ظهورهما في الصلاة ليس من العورات، وفرق بين عورة المرأة في الصلاة وعورة المرأة أمام الأجانب، فإذا ظهر وجهها وظهر كفاها فلا شيء في ذلك ولا حرج. فإذا ظهرت عورة من العورات التي يجب على المرأة أن تسترها في الصلاة كالشعر مثلا أو غير ذلك، فللعلماء في ذلك أقوال. الأول إذا ظهرت عورة تبطل الصلاة بالكلية، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، أو لأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة. القول الثاني من أهل العلم من قال إذا تداركت المرأة هذه العورة فغطتها فصلاتها صحيحة كاملة، حتى ولو ظهر هذا الجزء من العورة قبل التغطية ما دامت المرأة غافلة عن ذلك. يعني إذا كانت المرأة غافلة عن هذا الجزء الظاهري من عوراتها ولم تنتبه إلى ذلك ولم تلتفت إليه وصلت، فصلاتها صحيحة إن تداركت هذا الجزء الظاهر وغطته. يعني إن أنزلت المرأة خمارها مثلا على رأسها وغطت شعرها فصلاتها صحيحة، حتى ولو كان هذا الجزء الظاهر من الشعر قبل أن تتدارك المرأة هذا وتغطي شعرها، باعتبار أن هذا من الخطأ المغفور لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ورفع عن أمة الخطأ، فهذا من باب الخطأ المغفور. ولقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت، قد فعلت. والقول الثالث وهو قول ابن حزم قال: عليها أن تعيد الركعة التي ظهرت فيها العورة دون سائر ركعات الصلاة التي كانت العورة فيها مغطاة، أو كان هذا الجزء الظاهر من عورات المرأة مغطى. بمعنى إذا ظهر انكشف شيء من شعر المرأة مثلا في الركعة الرابعة وانتبهت المرأة لذلك، يقول ابن حزم عليها أن تعيد هذه الركعة التي ظهرت فيها عورتها، إذ أنه يعتبر أن هذه الركعة لا تصح باعتبار أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، لكنه لا يقول بإعادة الصلاة بالكلية، وإنما يقول بإعادة الركعة التي ظهرت فيها هذه العورة فقط، أو الركعتان التي ظهرت فيهما العورة وهكذا. والأولى والأرجح عندي إذا تداركت المرأة ما ظهر منها وغطته وأكملت صلاتها فصلاتها كلها صحيحة، والله تعالى أعلم، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولا أنكر على الإطلاق على أي أخت أخذت بالقولين الآخرين، فمسائل الأحكام كما أقول دائما أكثر من أن تنضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة، والله تعالى أعلم. ثم تسأل أختنا أيضا عن إذا ظهر يعني أسفل ذقن المرأة، هذا يعني وجه المرأة، وجه المرأة يختلف عن هذا الجزء الذي هو أسفل الذقن. أسفل الذقن ليس من الوجه، أسفل الذقن ليس من الوجه، فعلى المرأة أن تغطي هذا الجزء بحيث لا يظهر إلا وجهها، وعليه فهذا الجزء من العورات التي لا يجوز للمرأة أن تظهرها في الصلاة. أقول أسفل الذقن وليس الذقن، وليس الذقن. فإذا أظهرت المرأة وجهها بذقنها كاملة فهذا جائز، أما الجزء أسفل الذقن فالأولى أن تستره المرأة بخمارها، فهو على الراجح من العورات التي لا يجوز المرأة أن تظهرها، والله تعالى أعلم. طيب، جواز اسم ملك وجواز اسم إيمان. لا حرج إن شاء الله تعالى في اسم ملك، ولا حرج أيضا كذلك في اسم إيمان على الراجح. وبعض أهل العلم يقول لا يجوز أن أسمي ابنتي باسم إيمان، هذا من باب التورع، فلربما يقال لك مثلا: عندك إيمان؟ والذي ينادي عليك ويسألك هو يقصد ابنتك، فتقول لا. هذا لا يجوز أن تنفي الإيمان عن نفسك، مع أن السائل له نية والمجيب له نية، لكن هذا من باب التورع، هذا من باب التورع حتى لا يقع الإنسان في خطأ يمس قضية الإيمان ولو كان الخطأ لفظيا. عندك إيمان؟ فأنا أسألك عن ابنتك، والبنت ليست مجيبة، تقول لا. فلا يجوز أن تقول ليس عندي إيمان، وأنا حين أقول لا يجوز لك أن تقول ليس عندي إيمان أنا أقصد الإيمان المعروف لغة واصطلاحا، أقصد الإيمان المعروف الشرعي المعروف لغة واصطلاحا. فالأولى والأكمل من باب التورع أن نتورع عن هذه التسمية، لكن لو سميتها فلا إثم إن شاء الله تعالى عليك ولا حرج، حتى ولو كنت تجيب بهذا فأنت تقصد أنه لا يوجد عندك ابنتك التي تسمى إيمانا، ولا تقصد البتة أن تنفي الإيمان المعروف لغة واصطلاحا عن نفسك، والله تعالى أعلم. والتورع أولى. كذلك بالنسبة لاسم ملك، هل عندك ملك؟ فأنت تقول لا، وهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، والتورع عنه أولى أيضا بنفس الجواب الذي ذكرته، حتى لا تنفي عنك وجود الملائكة معك. فلا شك ولا ريب أن المكان الذي تتنزل فيه الملائكة تتنزل فيه الرحمات، وإذا تركت الملائكة مكانا يعني أصبح مفرغا وخاويا من الرحمات ومن الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، دل ذلك على أن المكان الذي توجد فيه الملائكة مكان توجد فيه الرحمات، وهو مكان للطاعة، والمكان الذي تهجره الملائكة فهو مكان فيه معصية لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لأن ما لا ترضاه الملائكة لا يرضي الله عز وجل. فالملائكة تتأذى مما تأذى منه يعني الصالحون، مما تأذى منه الصالحون والمتقون. فلا شك ولا ريب أن التورع عن مثل هذا أولى وأكمل، وإن سمى أحد بهذه الأسماء فلا إثم عليه ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم التقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. تقول أيضا عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، في صفاتهم حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فتقول بأنه هل الدعاء، هل طلب الدعاء من أحد يعني من باب الرقية أو من باب طلب الرقية؟ وهل الأكمل والأولى ألا نسأل الدعاء من أحد حتى نفوز بفضل الله تبارك وتعالى، ونطمع في أن نكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب؟ ومن صفاتهم أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من أحد. والراجح والله تعالى أعلم أن الدعاء لغة واصطلاحا يختلف عن الرقية لغة واصطلاحا. ولقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. والحديث حسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى وغيره، لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. فطلب الدعاء ثابت، طلب الدعاء ثابت، ولا حرج فيه أن تطلب الدعاء من الصالحين أو ممن تتوسم فيهم الإيمان والصلاح والخير، لا حرج في ذلك. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن السلف رضي الله تعالى عنهم، فلا حرج فيه. أما طلب الرقية فالرقية لغة واصطلاحا تختلف عن الدعاء. الرقية معروفة، طلب الرقية أن تطلب من أحد أن يرقيك بالرقية الشرعية، أن يرقيك بالرقية الشرعية. والرقية الشرعية لها صيغ كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأولئك الذين يدخلون الجنة تجاوزوا قنطرة طلب الرقية من أحد، لأنهم قد أنزلوا حوائجهم بالله جل وعلا، فهم لا يطلبون حتى الدواء أو طلب الرقية من أحد من الخلق، لأنهم أنزلوا حوائجهم كلها بالخالق تبارك وتعالى. فهؤلاء قد تجاوزوا هذه القنطرة، حققوا التوكل على الله تبارك وتعالى، فقطعوا عن قلوبهم الأسباب المادية وعلقوا قلوبهم، قطعوا عن أبدانهم الأسباب المادية وعلقوا قلوبهم بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فلا تعارض بين أنهم يتوكلون على الله وبين أن الأخذ بالأسباب من التوكل على الله. فهم قطعوا الأسباب يعني لم يأخذوا بالأسباب، أو قطعوا التعلق بالأسباب بقلوبهم، وباشروا الأخذ بالأسباب بجوارحهم، كما قال شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى، ولا تعارض بين هذا وذاك. فهؤلاء تجاوزوا قنطرة التعلق بأحد غير الحق سبحانه وتعالى. فطلب الرقية من الآخرين يختلف تماما عن طلب الدعاء، يختلف تماما عن طلب الدعاء من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. ولو أن الأخت يعني أخذت بهذا من باب التورع الشديد فلا أنكر عليها ذلك من باب التورع. أما الرقية والدعاء يختلفان لغة واصطلاحا فلو طلب أحد الرقية من أحد فهذا ليس من أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولذلك أنا قلت قبل ذلك من السنة ألا يحوج الإنسان أخاه ليطلب الرقية أن يطلب الرقية منه، بل إذا دخلت على أحد إخوانك من المرضى فمن السنة أن تضع يدك على مكان الألم الذي يتألم منه أخوك وأن ترقيه أن تقول مثلا هذا دعاء مثلا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الرقى الشرعية، أن يقول الإنسان مثلا بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، هذا نوع من أنواع الرقى، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر سبع مرات. فلا يحوج الإنسان المسلم أخاه أن يطلب منه الرقية الشرعية، ولا حرج إن طلبت من أخيك أن يدعو الله عز وجل لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وكما هو ثابت عن سلفنا الصالح في مواضع ومواطن كثيرة، والله تعالى أعلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنه هو لذلك والقادر عليه. الأخ يقول أو تسأل عن حديث إذا ماتت الأم يقول الملك ماتت من كنا نكرمك من أجلها فاعمل عملا نكرمك من أجله، يعني هذا حديث قدسي، يقول الله عز وجل إذا ماتت الأم ينادي الله تبارك وتعالى العبد ويقول إذا ماتت أمه ماتت من كنا نكرمك من أجلها فاعمل عملا نكرمك من أجله، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث القدسي، هذا ليس صحيحا وليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هنالك من الأحاديث الثابتة الصحيحة ما يدل على أن الله تبارك وتعالى يكرم العبد برضا أمه عنه وبرضا والديه عنه، فرضا الرب من رضا الوالدين وسخط الرب من سخط الوالدين، والأحاديث في هذا الباب أيضا كثيرة، أما هذا اللفظ فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث القدسي والله تعالى أعلم. طيب، علامات قبول الطاعة، من أعظم علامات قبول الطاعة أن ينتقل الإنسان من طاعة إلى طاعة هذه من أعظم علامات قبول الطاعة أن يوفق، فالطاعة تجلب الطاعة، ومن شؤم المعصية أن تجلب المعصية بعدها، من بركات الطاعة أن تأتي بطاعة بعدها، ومن شؤم المعصية أن تأتي بمعصية بعدها، فأعظم علامات قبول الطاعة أن تنتقل من طاعة إلى طاعة، ومن توبة إلى توبة، من خير إلى خير، ومن فضل إلى فضل، حتى تلقى الله على هذه الطاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث أنس، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، فمن بركات الطاعة ومن أعظم علامات قبولها أن يوفقك الله تبارك وتعالى وأن يرقيك من طاعة إلى طاعة، وأن تثبت على هذه الطاعة حتى تلقى الله عز وجل يوم القيامة، أو تلقى الله عز وجل يعني تموت وأنت على طاعة، وهذه من علامات حسن خاتمة. إن الله عز وجل كما يقول حافظ بن كثير لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أسأل الله أن يرزقنا إياكم حسن الخاتمة. كيف الطريق إلى الله؟ باتباع القرآن والسنة، هذا هو الطريق، باتباع الكتاب والسنة، هذا هو الطريق الموصل إلى الله، فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطريق النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وسنة، من أراد السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة فهذا هو الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. خط النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الأرض خطا مستقيما، وخط عن يميني وشمالي خطوطا متعرجة، ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا صراط الله مستقيمة، وهذه سبل، هذه الخطوط اللي على اليمين هذا الصراط المستقيم، هذه السبل المتعرجة على اليمين وعلى اليسار وعلى الشمال، قال وهذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ النبي قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث النواس بن سبعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعليها سطور مرخاة وعلى رأس الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وفوق الصراط داع آخر يقول إذا أراد أحدهم أن يدخل باب هذه الأبواب المفتحة يقول ويحك لا تفتح إنك إن تفتح تلجه. يفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل ويقول الصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فهذا هو الطريق إلى الله، الطريق إلى الله السير خلف النبي صلى الله عليه وسلم باتباع القرآن والسنة. لا يمكن على الإطلاق أن يصل أحد إلى الله جل وعلا بعيدا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد. هذا هو الطريق الذي يؤدي بك إلى الله وإلى سعادة الدنيا ونجاة الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الثبات على الحق، إنه لذلك والقدر عليه. علامات الخشية. الخشية أيها الأفاضل درجة من درجات الخوف لكنها أعلى من الخوف. خلي بالك من الفرق بين الخوف والخشية. الخوف خوف عامة الناس من الله جل وعلا. أي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يخاف الله تبارك وتعالى، وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. كل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. فالخوف علامة من علامات الإيمان. الخوف علامة من علامات الإيمان. ما دليلك على هذا؟ القرآن قال تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالإيمان من ثمراته الخوف، والخوف من الله علامة من علامات الإيمان في القلب. طيب كلام جميل. أي قلب ما فيش فيه خوف من الله ده قلب خراب والعياذ بالله. قيل الحسن البصري يا أبا سعيد إننا نجالس أقواما يخوفوننا بالله حتى تكاد قلوبنا أن تطير. فقال الحسن رحمه الله للسائل إنك إن تجالس أقواما يخوفونك بالله حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تخالط أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة. فالخوف من الله إذن علامة من علامات الإيمان في القلب. طيب إنما الخشية أعلى من الخوف. ليه؟ لأن الخشية من الله لا تكون إلا عن علم. الله. لأن الخشية من الله لا تكون إلا عن علم. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية لا تكون إلا للعلماء، لا تكون إلا لمن يعلم الله ويعرف الله. ومعرفة الله أبلغ، معرفة الله أوسع وأشمل. أن تعرف الله بأسماء جلاله وصفات كماله، وأن تعرف شرعه، وأن تعرف حدوده. فالعالم بالله يعرف أسماء الجلال وصفات الكمال، ويعرف الشرع الذي يرضيه سبحانه. فلا تكون الخشية إلا عن علم، إلا عن معرفة، إلا عن علم بأوامره ونواهيه وحدوده، إلا عن علم بشرعه سبحانه وتعالى. ولذا كانت الخشية أعظم وأجل من الخوف. فالخوف قد يحققه عامة المؤمنين، أما الخشية فلا يحققها إلا العلماء العارفون، أي العارفون بالله بأسمائه وصفاته وجلاله وقدره سبحانه وتعالى. وعلى قدر معرفتك بالله تكون خشيتك لله. قال الإمام أحمد حين سئل يا إمام من العالم، فقال العلم ليس بكثرة الرواية والدراية ولكن العلم خشية الله. قال تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء. فالعالم هو الذي يخشى الله، العالم هو الذي يخشى الله، وليس العالم هو الذي يتكلم وينظر ويتفزلك ويجعجع بدون خشية لله وبدون خوف من الله. بل الخوف مرتبة أقل والخشية مرتبة أعلى. وإنما العالم هو الذي يخشى الله. العالم ليس هو الذي ينظر وهو الذي يتكلم ويؤصل وفقط، هذه مرحلة. لو لم تقرن بالعلم، لو لم تقرن هذه المرحلة مرحلة العلم بالعمل الذي يورث العالم خشية الله فليس بعالم، ولو ملأ الدنيا صياحا وتنظيرا وتأصيلا. وإنما العلم خشية الله سبحانه وتعالى، فعلامات الخشية لابد أن يكون الإنسان أولا عالما بالله، عالما بأسماء جلاله، عالما بصفات كماله، عالما بشرعه، عاملا بذلك. العالم الذي يخشى الله له سمت وله سيمة وله قول وله عمل وله حال. من يخشى الله تبارك وتعالى لا تراه جريئا على الله، لا تراه ضاحكا بصوت مرتفع وكأنه نسي الآخرة، لا تراه ناظرا للحرام، لا تراه كذابا، لا تراه مغتابا، لا تراه نماما. هذه علامات الخشية. فالإنسان الذي يخشى الله تراه فتعرفه والله، والله لو نظرت إلى من يخشى الله عرفته، ولو نظرت إلى من تخشى الله عز وجل في أقوالها وأعمالها وأحوالها لظهرت خشيته لله تبارك وتعالى. محال أن تكون امرأة تخشى الله وهي متفلتة من الأوامر والنواهي والحدود وهي جريئة على الله، لا يمكن أبدا. فخشية الله تبارك وتعالى من أعظم علاماتها الإنابة، التوبة، غض البصر، كف اللسان عن الكذب، كف اللسان عن الغيبة، كف اللسان عن النميمة، امتثال الأوامر، اجتناب النواهي، الوقوف عند حدود الله، قيام الليل، قراءة القرآن، ذكر الله، الدعوة إلى دينه، الغيرة على محارم التي تنتهك، كلها علامات للخشية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم أهلا لها، إنه هو ذلك والقادر عليه. علامات الحب لله. إذا أحب الإنسان، أولا أبدأ بأعلى مراتب الحب وهي حب الله جل وعلا، حب الله تبارك وتعالى، ثم حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أن يحب الإنسان المرأة لا يحبه إلا لله وألا يبغضه إلا لله. ومن أعظم علامات الحب في الله أن تعطي لله وأن تمنع لله وأن تحب لله وأن تبغض لله، لا لهوى ولا لدنيا. فمن أعظم علامات الحب لله أن تكون مخلصا متجردا في حبك وبغضك، في عطائك ومنعك، في قولك وفعلك، في قيامك وجلوسك، في مدخلك ومخرجك، أن تكون صادقا في كل هذا. هذه من أعظم علامات الحب لله، لله ليس لهوى وليس لدنيا وليس لغرض. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الصدق في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا. هذا باختصار، وإلا والله هذه الأسئلة الأربعة أو الخمسة يعني تحتاج إلى حلقة كاملة. كذلك علامات المتكبرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد، قال: إن الله جميل يحب الجمال. يعني أن تكون حريصا على جمال ثوبك وجمال لحيتك وجمال حذائك وجمال ريحك وطيبك، فهذا ليس من الكبر في شيء، لا ليس من الكبر في شيء. طب إيه هو الكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فعلامات المتكبرين: غمط الحق، بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني ازدراء الناس. هذه علامات المتكبرين. الكبر بطر الحق أي رده. إن كنت متواضعا بصدق فيجب عليك أن تقبل الحق ولو من طفلك الصغير، ولو على لسان ابنك وولدك، ولو على لسان زوجتك. إذا سمعت الحق على لسان أي أحد فاقبله. هذه من أعظم علامات التواضع. إنما المتكبر قد يكون القلب مليئا بالكبر وصاحبه يردد كلمات التواضع، متفنن في كلمات التواضع، وقد يتكلم كلمات متواضعة غاية التواضع بس قلبه مليان كبر. ليه؟ لأنه لا يقبل الحق من أحد، لا يقبل الحق من أحد. وإذا خرج وراء الخلق وراء الناس ينظر إليه نظرة ازدراء ونظرة احتقار. ولو لم يقل بلسانه كلمات الكبر وردد كلمات التواضع لكنه يحتقر خلق الله، فقلبه مليء بالكبر، وإن تغنى بكلمات التواضع في الليل والنهار هذا متكبر. فعلامات الكبر رد الحق وعدم قبول الحق، وعلامات الكبر احتقار الناس وازدراء الناس والسخرية من خلق الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، الآيات. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. تواضع، لا يفخر أحد على أحد ولا يظلم أحد أحدا، هذا هو التواضع. انظر إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى التواضع، وإلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى الكبر. فالتواضع ألا تفخر على غيرك، والتواضع ألا تظلم غيرك إن كنت قادرا على ظلمه، هذا هو التواضع. ويعرف علماؤنا العاملون التواضع ويقولون التواضع انكسار القلب لله وخفض جناح الذل لخلق الله. يا الله، انكسار القلب لله وخفض جناح الذل لخلق الله، هذا هو التواضع. يبقى الكبر رد الحق وعدم الإذعان له وعدم قبوله وإزدراء الخلق واحتقار الخلق، والتواضع هو ألا تفخر على أحد وألا تظلم أحدا وأنت قادر على ظلمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتواضعين الصادقين. كيف الثبات على الطاعة؟ أولا بصدق الاستعانة بالله عز وجل، فلو لم يعن الله العبد على الثبات على الطاعة والله ما ثبت على طاعة أبدا ولو للحظة واحدة. والله لو لم يثبتنا ربنا جل وعلا ما ثبتنا وما ثبتنا على طاعة قط. قال تعالى يثبت الله، يثبت الله، فالتثبيت من الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فكأني ألمح في الآية عاملين عظيمين من عوامل الثبات بعد تثبيت الله جل وعلا، ألا وهما الإيمان وعدم الوقوع في الظلم. الإيمان علاقتك بالخالق، والظلم علاقتك بالمخلوقين. أن تؤدي لله سبحانه وتعالى حقه وأن تؤدي للمخلوقين حقوقهم. يثبت الله الذين آمنوا، هذا هو العامل الأول من عامل الثبات، أن تحقق الإيمان بالله، وإلا فلا يثبت الله غير المؤمنين أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، والقول الثابت هو لا إله إلا الله. في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا يثبتك على التوحيد وعلى المنهج على الصراط المستقيم، وفي الآخرة كذلك. إذا خرجت من القبر يثبتك الله بملائكة التثبيت التي تنتظرك عند قبرك لتصحبك في أرض المحشر، وإلى أن تدخل جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى؟ قال علماؤنا عند فراشي على فراش الموت عند الاحتضار، ومنهم من قال عند الخروج من القبور يوم البعث والنشور. تجد الملائكة في انتظارك واستقبالك. اللهم لا تحرمنا هذا الفضل يا رب. طيب، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. يبقى عدم الوقوع في الظلم علامة أخرى من أعظم علامات التثبيت على الحق. ويضل الله الظالمين، الظالم لا يثبته الله أبدا بل يضله الله تبارك وتعالى، وربما على علم، ربما يكون قد ملأ الدنيا جعجعة وتنظيرا لكنه ظالم، ظالم لخلق الله تبارك وتعالى، وربما يكون ظالما لأقرب الناس إليه لأهلي وأولاده، وربما يكون ظالما لنفسه. هذا كله ظلم، وهو التجاوز والتعدي والطغيان. وقد يكون الظلم أيضا بمعنى النقص، وقد يكون الظلم أيضا بمعنى النقص لغة واصطلاحا. كيف يكون الظلم بمعنى النقص؟ قال الله تعالى في صاحب الجنتين كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ولم تظلم أي ولم تنقص شيئا من الثمر. فالظلم قد يكون بمعنى التجاوز والتعدي والطغيان، وقد يكون بمعنى النقص أيضا. فلو لم تعطي صاحب حق حقه فهذا ظلم، بس بالنقص، بالنقص، لأنك لم تعطيه، أنقصته حقه، فهذا أيضا نوع من أنواع الظلم. الشاهد أيها الأفاضل أن من أعظم علامات الثبات، العلامة الأولى أن تحقق الإيمان، أو عوامل الثبات، العامل الأول أن تحقق الإيمان، والعامل الثاني ألا تقع في الظلم، لا بالزيادة، لا تظلم أحدا، ولا تتجاوز حقك، ولا تتعدى، ولا تطغى، ولا تنقص أحدا حقه، أي لا تمنع أحدا حقه. هذا أيضا من أنواع الظلم، من أعظم عوامل الثبات على الحق. كذلك التوبة والإنابة، كلما زلت قدمك في بورة معصية جدد التوبة والأوبة وعد إلى الله سبحانه وتعالى. هذه أيضا من أعظم عوامل الثبات على الحق وعلى المنهج وعلى الطريق حتى تلقى الله. كذلك الصحبة الطيبة، لا تصاحب إلا المؤمنين الذين يعينونك على طاعة الله ويدفعونك إليها دفعة، ولا تصاحب الأشقياء الذين يؤزونك على المعاصي أزة. هذه أيضا من أعظم عوامل الثبات على الحق. أيضا العمل بالقرآن بمثال الأوامر واجتناب النواهي. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. حين قلت مصاحبة الصالحين ومطالعة سير الصالحين، هذا أيضا من أعظم عامل الثبات لقول الله تبارك وتعالى: ما نثبت به فؤادك، كذلك نقص عليك من أنباء الرسل، كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فحكايات الصالحين والمؤمنين والمتقين، سواء من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابعين بإحسان، بل ومن أهل الإيمان والصالحين في عصرنا هذا، هذا من عوامل التثبيت على الإيمان والتثبيت على الحق. كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذه من أهم عوامل الثبات، وأعظم هذه العوامل عندي أن يثبت الله العبد. فلو لم يثبت الله العبد، والله ما ثبت، والله ما ثبت أبدا على الطريق. لو لم يثبت الله أحدنا ما استطاع أن يثبت، لقول الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أسأل الله أن يثبتنا لكم على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت الكريمة تسأل وتقول بأن جنينها توفي، فيعني هل تزهد الجنين؟ هذا ما فهمته من السؤال. نعم، لا حرج في ذلك على الإطلاق، لا حرج في ذلك، لأن الإبقاء على الجنين بعد الوفاة قد يكون سببا خطيرا في على الأم، وهذا لا إثم فيه ولا حرج، ولا أعلم واحدا من أهل العلم قال بغير ذلك. هذا إجماع، إذا أثبت الطب الحديث أو العلم الحديث أن الجنين قد توفي، فيجب على الطبيبة المسلمة وعلى الأم حاملة الجنين أن تجهض هذا الجنين حالا، لأن إبقاء الجنين خطر على حياة الأم، إن إبقاء الجنين خطر على حياة الأم. فإن كان هذا الجنين قد نزل بعد الاكتمال، إن كان هذا الجنين قد نزل وأجهض بعد الاكتمال، بعد أن اكتمل تخليقه وتكوينه، فعلى المرأة أن لا يعني أن تمتنع عن الصلاة وعن الصيام حتى يرتفع دمها، فهو دم نفاس، فهو دم نفاس، لا تصلي ولا تصوم حتى يرتفع الدم عنها. والعبرة ليست بالمدة، العبرة على الراجح عندي ليست بالمدة، فبعض أهل العلم يرى أن تمتد المدة إلى 40 يوما، ومنهم من يرى أنها تمتد إلى 50 يوما، والعبرة على الراجح عندي بانقطاع الدم وليست بالمدة. فعلى الأخت الفاضلة أن تنقطع عن الصلاة وأن تنقطع عن الصيام، وألا يقربها زوجها حتى يرتفع الدم، فإذا سقط الجنين بعد اكتماله فهذا الدم دم نفاس. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضها خيرا وأن يرزقها الذرية الصالحة. وقد تحدثت قبل ذلك بالتفصيل عن أنواع العدد، عن عدة المرأة الأرملة المتوفى عنها زوجها وهي 4 أشهر و10، وعلى الأخت الفاضلة التي يتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت زوجها وألا تخرج من البيت إطلاقا إلا لضرورة، إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تفارق بيت الزوجية أبدا إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. هذه المرأة المؤمنة التقية التي تتقي الله جل وعلا وتراقب الله تبارك وتعالى، ثم هي المرأة التي تراعي حرمة الزوج وتراعي حرمة هذا الميثاق الغليظ وميثاق الزوجية. فلا يجوز للمرأة التي توفي عنها زوجها أن تفارق بيت الزوج قبل 4 أشهر و10 أيام وأن تعتد في بيت زوجها، ولا تخرج البتة من البيت إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والله تعالى أعلم. أما عدة المطلقة، فإذا كانت المطلقة حاملة فعدتها أن تضع حملها، إذا كانت هذه المرأة المطلقة طلقت وهي حامل فعدتها حتى تضع الحمل، وإذا كانت المرأة المطلقة ليست حاملا فعدتها 3 قروء. وقد بينت الخلاف بين أهل العلم، ما المراد بالقرء؟ هل القرء هو الطهر أم القرء هو الحيض؟ على تفصيل فصلت قبل ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، الأخت تقول: هل لو رددت كلمات أغنية بدون موسيقى هل هذا جائز؟ لا حرج في ذلك إن كانت الكلمات منضبطة شرعا، لا حرج في ذلك. يعني قد أردد أنا في خطبي وأقول: إذا ضاع الإيمان فلا أمان، ولا دنيا لمن لم يحي دينه، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة. جميل جدا، هذه كلمات أغنية لأم كلثوم، فلا حرج على الإطلاق أن أردد كلمات منضبطة بضابط الشرع. ليس معنى أن هذه الكلمات قد رددت في أغنية وهي كلمات منضبطة ورائعة وجميلة ألا أرددها. فلا حرج أن أردد بعض الكلمات ولو كانت لأغنية، ما دامت الكلمات منضبطة شرعا بضابط الشرع كالكلمات التي ذكرتها الآن. إنما كلمات أخرى لا أريد، أنا لا أحفظ والله، يعني كلمات أخرى قد تكون الكلمات غير منضبطة بضابط الشرع حتى ولو لم تكن في أغنية، ولو لم تكن ملحنة تلحينا موسيقيا، فلا يجوز لي أن أرددها. أرجو أن يكون الفارق واضحا. فليست العبرة بأن تكون، العبرة بأن تكون الكلمات منضبطة بضابط الشرع، فإذا كان ذلك كذلك فلا حرج أن أردد أنا هذه الكلمات بيني وبين نفسي، أو مع زوجي، أو مع أولادي، أو مع إخواني. فالشعر كلام، حلاله حلال وحرامه حرام. أما إن كانت الكلمات مصحوبة بآلات العزف فهذا حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون، والاستحلال لا يكون إلا للحرام، يستحلون الحرى، الحرى يعني الزنا أو الفرش، والحرير، واللهو، والمعازف، والخمر، معذرة، والخمر والمعازف، يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وقد استحل الحر الزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحرير والخمر، وسميت بغير اسمها، تسمى الآن مشروبات روحية، وكين البطل الحديدية، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب البرية. وبعدين المعازف، آلات الله وآلات الموسيقى. فأرجو من أختي الفاضلة ومن أخواتي يعني أن يبتعدن عن هذه الكلمات، ولا حرج أن تردد كلمات جميلة، تردد تجدد الإيمان وتؤجج المشاعر للعمل للطاعة أو للجهاد في سبيل الله أو غير ذلك، فلا بأس، والله تعالى أعلم. أختنا تريد أن تسمع مرة أخرى كلمات عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قدمات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة النبي ولإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع أصحاب سيد النبي، إنه ولي ذلك والقدر عليه. هل يدخل في أهل السنة الأشاعرة والمتردية؟ أما الأشاعرة فمن أهل العلم من يقولون بأنهم يدخلون في أهل السنة، والإمام الكبير أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عاد في آخر حياته إلى معتقد السلف الصالح في مبحث الأسماء والصفات والفارق بين الأشاعرة وبين أهل السنة فوارق في مبحث الأسماء والصفات، في مبحث الأسماء والصفات، وكثير من أهل العلم لا يخرجون الأشاعرة من أهل السنة فهم من أهل السنة، مع خلاف بين الأشاعرة وبين أهل السنة ممن يعتقدون معتقد السلف ومنهج السلف في مبحث الأسماء والصفات. والراجح أن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى قد عاد إلى معتقد وإلى منهج السلف الصالح، وإلى ما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيرهم من أئمة أهل السنة في مبحث الأسماء والصفات، فأنهم يؤمنون بما ثبت في القرآن والسنة من أسماء الله الحسنى والصفات العلى من غير تحريف لألفاظها ومن غير تحريف لمعانيها ومن غير تعطيل أو تشبيه أو تكييف أو تمثيل، إلى تفصيل لا تسع الوقت لذكره الآن، والله تعالى أعلم. التحريم لا يستلزم النجاسة، أما النجاسة فهي تستلزم التحريم. نعم، هذه قاعدة من قواعد الأصول. التحريم لا يستلزم النجاسة، بمعنى أنه ليس كل شيء محرما نجسا، ليس كل شيء محرم نجسا، أو ليس كل ما حرم نجسا. أضرب مثالا، الذهب حرام على الرجال والحرير حرام على الرجال. النبي عليه الصلاة والسلام أمسك الذهب والحرير وقال هذان حل لنساء أمتي حرام على رجالها، ولكن لا يقول أحد بأن الذهب نجس، ولا يقول أحد بأن الحرير نجس. فالذهب والحرير محرمان وليس نجسين، فكل محرم التحريم لا يستلزم النجاسة، كل محرم ليس نجسا، فالتحريم لا يستلزم النجاسة. أما النجاسة فتستلزم التحريم، يعني كل شيء نجس فهو حرام، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. كل شيء نجس فهو حرام، الدم نجس، الدم المسفوح فهو حرام. كنت أضرب هذه ضربت وذكرت هذه القاعدة لأؤكد أن الخمر مع أنها محرمة لكنها عند كثير من المحققين ليست نجسة العين، ليست الخمر مع حرمتها بإجماع ليست نجسة العين، وضربت على ذلك الأمثلة وبينت بالأدلة. فلقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حين تبول الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فجيء له بدلو من الماء فشنه أي فسكبه على أثر البول فطهر المكان، دل ذلك على أن بول الآدمي نجس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير المكان بقوله وفعله. أما الخمر حين حرمت وخرج منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، وسكب الصحابة رضي الله عنهم جرار الخمر في شوارع وسكك المدينة وامتلأت بعض الشوارع بجرار الخمر، لم يثبت أبدا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بسكب الماء على هذه الخمر المسكوبة لتطهير الشوارع من هذه النجاسة. فدل ذلك على أن الخمر وإن كانت محرمة إجماعا لكنها ليست نجسة العين، فالتحريم لا يستلزم النجاسة ولكن النجاسة تستلزم التحريم، وهذه قاعدة من قواعد الأصول. الأخ يقول بأن أمه توفيت من 12 سنة وتوفيت في حالة وضع ولكنها كانت مقصرة في الصلاة، فهل نحسبها عند الله من الشهداء؟ نرجو الله ذلك، نرجو الله أن تكون عنده من الشهداء، نرجو الله. فنحن لا نجزم ولا نقطع لأحد بالشهادة ولو كان في ميدان القتال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة مهمة. نحن لا نجزم ولا نقطع بالشهادة لأحد ولو كان في ميدان القتال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو مات رجل في الميدان وهو يمسك السيف والميدان قائده رسول الله لا نقول فلان شهيد على سبيل القطع وعلى سبيل الجزم، وإنما نقول نرجو الله عز وجل أن يكون عنده سبحانه وتعالى من الشهداء، فنرجو الله أن تكون هذه السيدة عند الله عز وجل من الشهداء، لأنها ماتت يعني في مبطونة، ماتت وهي تضع كما يقول بعض أهل العلم، فنرجو الله. وأما التقصير في الصلاة يعني ليس تركا للصلاة بالكلية، فنرجو الله أن يعفو عنها وأن يغفر لها، لا أقلل بذلك من قدر التقصير والتهاون في الصلاة حاشا وكلا، فربنا تبارك وتعالى قل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسر بعض الصحابة رضي الله عنهم هذه الآية بأنهم الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، الذين هم عن صلاتهم ساهون ويل لهم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها بغير عذر، بغير عذر، هؤلاء ويل لهم بنص القرآن. والويل معناه الوعيد الشديد، بل وفسرت عائشة رضي الله عنها الويل بأنه واد في جهنم، الويل واد في جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لمن يؤخر الصلاة عن أوقاتها، فكيف بمن ترك الصلاة بالكلية ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، حديث جابر صحيح مسلم. ويقول العهد الذي بيننا بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، في حديث بريدة في سنن الترمذي. والعلماء كما قلت قبل ذلك مختلفون، منهم من يقول بكفر تارك الصلاة، ومنهم من يقول بأنه فاسق إذا تركها تكاسلا وعصيانا. وأنا أقول هل يرضى الإنسان المسلم لنفسه أن يكون محل خلاف بين فريقين من أهل العلم، فريق يكفره وفريق يفسقه؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المحافظين على الصلاة، وأن يجعلني وإياكم من أهلها، وأن يكتب السيدة التي سأل عنها أخونا عنده من الشهداء إنه لذلك والقادر عليه. أما السؤال الأخير فهو هل الأفضل أن أجاهد بنفسي لتحرير الأقصى، أم الأفضل أن أربي أطفالي ليكونوا شهداء في الأقصى؟ والجواب الأمران معا. إن يسر الله عز وجل لك أن تجاهد بنفسك لتحرير الأقصى فلا تحرم نفسك من هذا الخير، وإن لم يقدر الله وييسر الله لك هذا فلا تحرم نفسك من تربية أولادك تربية ترضي الله تبارك وتعالى، وأن تغرس في نفوسهم وقلوبهم هذه العقيدة، عقيدة تحرير الأقصى. ونية المرء خير من عمله. لو صدقت في نيتك الآن أنك تعاهد الله، إن هيأ الله لك أن تكون ممن يدفعون عن الأقصى بأرواحهم ودمائهم وأنفسهم، فلك أجر هذا كاملا غير منقوص، وقد تكون أعظم أجرا من رجل يموت عند الأقصى ليس صادق النية في تحريره لله سبحانه وتعالى، وإنما لقومية أو لعروبة أو لغير ذلك. فلقد ثبت في صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فالعبرة بالنية، نية المرء خير من عمله، نية المرء خير من عمله. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله وابن عباس وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما، يقول للصحابة وهو في طريق عودته من غزوة تبوك، يقول لهم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم من واد إلا وكانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، حبسهم العذر. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام عن عذر كمن راحا، ومن أقام عن عذر كمن راحا. فيا أيها الأحبة، الصدق في النية قد يكون أعظم من العمل، نية المرء خير من عمله. قد يكون العمل ملوثا بالرياء أو بالنفاق، إنما إذا كانت النية صادقة فقد يأجرك الله عز وجل أجر هذه النية وأجر من عمل العمل الذي عاهدت الله على آدائه وعمله وأنت صادق النية في ذلك. كما قال عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي ومسند أحمد حديث أبي كبش الأنماري رضي الله عنه وفيه إنما الدنيا لأربعة نفر، من هؤلاء عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت فيها بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير بالطاعة. قال عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فأجرهما سواء، أجره مع أجر الذي عمل سواء، وهذا فضل الله على أمة إمام الأنبياء. فعظيم أن تصدق مع الله تبارك وتعالى وأن تعقد هذه النية، وأن تربي أولادك أيضا تربية بهذه النية. وأسأل الله أن يقر أعيننا وإياكم بتحرير الأقصى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا جميعا بنصرة التوحيد والموحدين، وأن يختم لي ولكم بخاتمة المؤمنين الصادقين، وأن يحشرنا وإياكم معنا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أحمد الله أن وفقت للإجابة على كل ما طرح علي من أسئلة في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.